أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 15 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ثم اقرأ بعد الفاتحة سورة ندبا كاملة، فيستفتحها ببسم الله الرحمن الرحيم. وتجوز آية، إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي، ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين لفعله عليه الصلاة والسلام.
ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة ندبا، يعني لو اقتصر على الفاتحة لا بأس. وهذه السورة التي يقرأها يفتتحها بسم الله الرحمن الرحيم، وإن قرأ بعض سورة جاز، وإن فرق السورة في الركعتين لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حينما قرأ بالناس في صلاة المغرب سورة الأعراف، فإنه فرقها بين ركعتين. قال: وهذا يدل على الجواز. وإن قرأ بعض السورة كما تقدم جاز، وإن اقتصر على آية كاملة المعنى لا بأس، إلا أن الإمام أحمد استحب أن تكون تلك الآية طويلة كآية الدين وكآية الكرسي. ووجه استحباب الإمام أحمد بأن الآية تكون طويلة من أجل أن تكون مناسبة لسورة كاملة من قصار المفصل، هذا وجه. يريد أن تكون آية طويلة حتى تكون مقاربة أو مماثلة لسورة كاملة من قصار المفصل. أما إذا كانت الآية لا يتم بها معنى فلا، كما سيأتي في خطبة الجمعة، وذلك مثل قوله تعالى: ثم نظر، أو مدهامتان، هذا لا يكفي. بعد قول آمن قال مدهامتان الله أكبر، هذا لا يكفي، لأنها لم تفد معنى مستقلة أو ثم نظر بارتباطها بما قبلها وما بعدها. نعم، وهذا يأتي في باب صلاة الجمعة في حكم الخطبة واشتراط الخطبة. نعم
شيخ جزاك الله خير. مثل يوم الجمعة مثل إذا قرأت سورة السجدة في ركعة
لا لا ما ينبغي أنك تسجد، أقلها في ركعة. قسم السجدة في ركعتين خلاف السنة. السنة أن الرسول قرأها في الركعة الأولى، وقرأ سورة هل أتى للإنسان في الركعة الأخيرة، وذلك لتضمن هاتين السورتين من المبدأ والمعاد وتقرير النبوة والبعث والنشور، وذلك لأن هذه الأشياء تكون يوم الجمعة. ويأتي بيان إن شاء الله. نعم ماشي.
ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة.
ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة، لو بعدما كبر قرأ قل هو الله أحد ثم قرأ الفاتحة فلا يكفي، ما دام أنه قدمها فإن قراءتها تكون عقب الفاتحة، فإذا قرأ قبلها لا يعتد بتلك القراءة، ويكون لم يقرأ سورة بعد الفاتحة.
ويكره الاقتصار على الفاتحة بالصلاة.
ويكره الاقتصار على الفاتحة بالصلاة، بل ينبغي أن يقرأ مع بعد الفاتحة السورة، والأفضل أن تكون سورة كاملة، هذا هو الأفضل. وقلنا إنه لو قرأ بعض سورة أو وسط سورة أو آخر سورة أن ذلك لا بأس به، كما سيأتي في هذا الباب في الفصل الذي بعدها، حيث يقولون: وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها. لكن ابن القيم يرد هذا ويقول: لا ينبغي أن يقرأ آخر السور، ولا ينبغي أن يقرأ من أوساط السور، بل يقرأ إما سورة كاملة أو يبتدي السورة من أولها ويقرأ ما تيسر له وإن لم يكملها. هذا رأي ابن القيم في كتاب الصلاة، يقول: لا ينبغي له أن يقرأ أواخر السور، ولا أنه يقرأ من أوساط السور، لكن الحنابلة ومن وافقهم يردون على ابن القيم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في راتبة الفجر في الركعة الأولى بعض سورة والركعة الثانية بعض سورة، وهي بعد الفاتحة في الركعة الأولى في راتبة الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، آية البقرة. وفي الركعة الثانية قرأ بعد الفاتحة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. قالوا هذا يدل على أنه لو قرأ بعض سورة وفي الركعة الأخرى بعض سورة أخرى فهذا يدل على الجواز. ابن القيم يقول هذا في النفل خاصة لأنه لم ينقل أنه قرأها في غير راتبة الفجر. الحنابلة يقولون ما دام أنه ثبت في النافلة وأن الرسول قرأها فالأصل أن الفريضة والنافلة سواء، وهذا كلام الله كله لا تفريق فيه إلا بدليل يخص النافلة بأن.
وإذا قرأ سورة الضحى
إيش؟
إذا قرأ سورة الضحى سورة الأولى المغرب
جاهز إيش؟ نعم.
أقول إذا قرأ الصلاة بدون ترتيب منه.
واللي شو أهم ما لك سمعته؟ بعض سورة البقرة وبعض سورة آل عمران.
يعني
يبدأ في
آل عمران هذه يعود إلى مصر.
يعني. يعني شعب آل عمران؟
لا، مثلاً إذا بدأ في النساء وعود إلى آل عمران.
هذا يأتي الآن في بعد قليل يقولون أنه يقرأ قراءة التنزيل، يعني لا قراءة سورة النجرة مثلا ثم قراءة بعدها والضحى، قالوا أنه يقرأ قراءة التنزيل. يقول نبيك اللهم صل على محمد إذا قمت إلى الصلاة فاقرأ ما تيسر معك من القرآن.
هذا شيخ ما جاء النبي قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. شيخ ما جاء النبي قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، ما رد
جاء الحديث عليه بلى
يعني
لكن كلام يقولون انه يكره ياتي الان قريب، لكن هذا يدل على الجواز.
والقراءة بكل القرآن في فرض لعدم نقله وللإطالة.
ويكره أن تقرأ القرآن كله في الفريضة في صلاة الترويح لأنه طوي ومتعب. نعم.
وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال
كسر الطاء بضم الطاء، هذا للآدمي أن فلان رجل طوال كغراب آدم عليه السلام كان رجلا طوالا مطوالا، والطوال بكسر وسورة القرآن طوالا، وما طوال بالضم هو إذا كنيت عن شخص وأن طويل وجاءت التصف قلت فلان إن فلانا رجل طوالا. نعم.
على الطرق
إيش؟
الطرق شو الطرق؟
يعني إيه؟ الطرق طوال ضم الطاء أو طوال أو طوال
يعني قراءة القرآن.
نعم.
في صلاة الفجر مرتب من الفاتحة إلى الناس ورد في أثر
ما في معنى الله كل القرآن ما دام اللي بسمعه للناس. نعم.
ما في أثر يعني
لا ما أخبر بشيء لكن عمر رضي الله عنه كان قرأ الفجر بالنحل أو تنقرأ بيوسف أو تنقرأ وأبو بكر قرأ الفجر بسورة البقرة قال يا خليفة ترى سورة كادت الشمس أن تطلع قال لو طلعت لم تجدنا غافلين. نعم شكرا ماشي.
وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل بكسر الطاء. نعم. وأوله قاف ولا يكره عذر كمرض
وسفر
مرض وسفر بقصاره
من قصاره ولا يكره لعذر كمرض وسفر من قصاره
كذلك ويقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصل، والمفصل يبتدي من سورة قاف إلى آخر القرآن هذا هو حد المفصل، وطوال المفصل عند الحنابلة من قاف إلى سورة عمّة. وأوساطه من عمّاه إلى سورة الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى آخره. أما الذي في كتب الحنفية فعندهم طوال المفصل من قاف إلى سورة البروج، وأوساطه من سورة البروج إلى لم يكن، وقصارا من لم يكن إلى آخر القرآن. نعم.
ولا يكره لعذر كمرض وسفر بقصاره، ولا يكره بطواله.
ولا يكره في حق المريض والمسافر أن يقرأ في صلاة الفجر من قصار المفصل، كما لو كنتم مسافرين وصليت بهم الفجر وقرأت بسورة الشمس وضحاها لا بأس، ما دام أنك مسافر، لأن هذا عذر، فالله أباء لك قصر رباعية. أما في الحضر فهذا مكروه، لا ينبغي أن يقرأ من قصار المفصل، فهذا في شيء من الجفا وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن يقرأ من طوال المفصل أو ما يناسبها من غير طوال المفصل. نعم.
وإذا ترى القصار
يقرأ
ما تيسر من القرآن،
الذي نزل عليه يقرأ ما تيسر من القرآن سوى الصلاة صلوات الله وسلامه، هو أعلم منك بالآية، هو أعلم منا. كان يقرأ بطوال المفصل وكذلك الصحابة. نعم. هذا ورد في النصوص وصيغة صلاة الرسول صلى في اليوم والليلة خمس مرات، والصحابة أيضا فهموا من هذا، فنحن نمشي على أثر الرسول على ما درج عليه الصحابة، الباقي يحتاج إلى دليل. كان الصحابة أو الرسول نهى عن الاقتصار عن الفاتحة وقال لا بد تقرأ الزيادة، لأن أعراب وعوام وجهلاء كانوا يسألون الرسول ويأمرهم بقراءة الفاتحة، وفي بعض الحديث اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا هو الذي يتيسر معك. فعل يصلي كما رأيتموني يصلي.
وتكون السورة في صلاة المغرب من قصار.
يقول العلماء الحكمة في ذلك أن الفجر ليست إلا ركعتين، وأما بقية الصلوات فإنها ثلاث ركعات وأربع ركعات، فهاتان الركعتان صارت الركعات ثنتين، فالشريعة أمرت بطول القراءة جبرا لنقص الركعات، فلما كانت الركعات ما ليست إلا ركعتين أمر الرسول، فعل الرسول وأصحابه من أنهم يقرؤون بقراءات طويلة، لأن الركعات ليست إلا ركعتين أكثر من بقية الصلوات التي تعددت فيها الركعات. نعم.
اطلعت على كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد من ناحية الاقتصار والمداومة على قراءة قصار سورة المغرب.
معلوم من سنة رسول الله يقرأ مرة بالإعراب وقرأ مرة بشورته كما في حديث ابن فضل، والمرسلات عربة، ولما سمعت من يقرأ قالت لقد ذكرني هذا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن القيم بسط هذا كله في كتاب الصلاة. المهم إن المصلي يراعي بذلك ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله، هذا هو الذي ينبغي.
ما
الحكمة
في ما يسير عليه الآن أغلب الأئمة إلا من شدد إلا من ندر منه؟ أغلب الناس اليوم أئمة في المساجد يقتصرون كأنها سنة لازمة على قراءة قصار السور المغرب.
الرسول قرأ سورة الطور، قرأ سورة الطور المغرب أيضا في هذه الجبائر المطعم. نعم. ينبغي يلاحظ سنة رسول الله.
وتكون السورة في صلاة المغرب من قصاره ولا يكره بطواله. وتكون السورة بالباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوساطه. ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به.
كذلك. وفي المغرب من قصاره ولا يقرأ أن يقرأ من طواله، بل ينبغي أن يقرأ كما كان الرسول يقرأ، فإنه قرأ في المغرب بسورة الطور وقرأ مرة بسورة المرسلات، وقرأ مرة بسورة الأعراف. وكذلك أيضا نقل عن عمر أنه قرأ في المغرب بسورة الصافات إلى غير ذلك في بعض الأحيان. وكذلك العشاء والظهرين يقرأ بأوساط المفصل. وإنما الإنسان يراعي أحوال المأمومين مع هذا كل كما يأتي. ويحرم تنكيش الكلمات، هذا حرام وتبطل به الصلاة. لوقى في مالك يوم الدين، قال يوم الدين مالك، مثلا الرحمن الرحيم، قال الرحيم الرحمن، هذا لا يجوز، هذا تلاعب بالقرآن ويبطل الصلاة.
ويكره تنكيش السور والآيات.
ويكره تنكيش السور، هذا عندهم، وتنكيش الآيات. ولكن لا شك أن تنكيش الآيات لا يقتصر على حد الكراهية، فالذي يظهر أنه محرم، لأن نظام القرآن يختل، كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رشد الله الحنبلي وجمع من أهل العلم. فهل يشوق أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين؟ اختل نظام القرآن، اختل. أو تقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يعني الكفر هذولا. فالقول بالكراهة عندي أنا في نظر، والشيخ تقي الدين يقول يجب ترتيب الآيات، لأن القرآن يختل ويختل نظامه ويختل معانيه لارتباط الآية بالتي قبلها ولارتباطها بما بعدها. نعم. يعني حرام. نعم ماشي. تنكيش السور عندهم مكروه، عندهم مكروه. نعم.
ولا تكره،
لكن الظاهر يا الله ان جرت الجافية هذه، الجافية هذه مثل ما ذكر الاخ عبد العزيز، الرسول قرا البقرة ثم قرا سورة النساء ثم قرا المغرب سورة ال عمران، واظن جاء في حديث انه قرا قل يا ايها الكافرون، وقرا سورة إذا جزلت الأرض زلزالها، يعني الرسول في بعض أسفاره. نعم.
ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها.
ولا تكره ملازمة سورة، يعني قراءة سورة مع اعتقاد جوازها. لو إنسان لازم قراءة قل هو الله أحد أبدا، ولكن ما يعتقد لو قرأ سورة غيرها أن ذلك لا بأس به، لا مانع. يمكن يستدلون بقصة الرجل الذي كان يصلي وكان يقرأ سورة، فإذا قرأها قرأ بعدها قل هو الله أحد في كل جميع صلواته وفي كل ركعاته، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فدعا، فقال فسأله فقال يا رسول الله إنها صلة الرحمن وإني أحبها، قال أخبروك فإن الله يحبها كما جاءنا.
ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كقراءة ابن مسعود، فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنته وإن لم يكن من العشرة، وتتعلق به الأحكام.
ولا تصح الصلاة بقراءة خارج عن مصحف عثمان، لو قرأ إنسان بقراءة خارج عن مصحف عثمان لا، إذا كانت وافقت قراءة مصحف عثمان. ولكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لو قرأ بقراءة صحيحة ثابتة صح سندها وهي خارج عن مصحف عثمان أن ذلك لا بأس به، لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف، ومصحف عثمان رضي الله عنه هو واحد من ذلك السبعة. وإنما أجمع الناس على مصحف عثمان هو أن المسلمين لما تفرقوا في الأمصار اختلفت قراءاتهم، كل يقرأ على حسب ما قرأ وما بلغ، فخشى أن الناس يبدع بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا، ويختلفون في القرآن، فدعا بمصاحبهم فأحرقها وكتب لهم هذا المصحف وأمر أن الناس يجتمعون عليه كما هو الواقع اليوم. نعم.
وإن كان في القراءة
لأن مصحف المسعود ما أظن ذكر بعضنا ما فيه سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.
لكن
اللي ثبت يتطلب المسعود رضي الله عنه، لكن لو صح أن هذه قراءة ابن مسعود على رأي الشيخ لا بأس، إذا صح سندها ولا دخل لها شيء من الشك ولم ويزن ما في مانع.
أليس من أولى القراءة؟
لا.
إذا صحت؟
لا. القراءة الذي أجمع عليه الصحابة والذين من جملتهم ابن مسعود رضي الله عنه. ما دام الرسول يقول أنزل على سبعة أحرف وقراءة عثمان رضي الله مصحف عثمان رضي الله عنه ما في ما يخالف قراءة ابن مسعود أبدا. القرآن الجديد ما في قصة عمر ويا هشام بن العاص لما قرأ هذا سورة الفرقان وقرأ هشام سورة الفرقان قال عمر وأخذه بتلاميذه. نعم.
وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى لأجر العشر حسنات.
نعم.
ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا لقول أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع، متفق عليه. الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحادي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه، متفق عليه.
فإذا فرغ من قراءة الفاتحة وقراءة السورة رفع يديه وكبر للركوع، لحديث ابن عمر رضي الله عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حين يكبر ويرفع يديه عند تكبيرة الركوع ويرفع يديه إذا رفع رأسه من الركوع. فهذه ثلاثة مواطن في الصلاة يرفع المصلي فيها يديه، أولا عند تكبيرة الإحرام، ثانيا عند تكبيرة الركوع، ثالثا عند قيامه من الركوع. وهناك موطن رابع يرفع فيه يديه أيضا وهو إذا قام من التشهد الأول. الحنابلة لا يرونه، لا يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، ويقتصرون على ما في حديث ابن عمر هذا، ولكن الصواب أنه يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول كما سيأتي في آخر هذا الباب. وقد ترجم البخاري في صحيح قال باب رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول، وساق بسند حديث ابن عمر هذا، وفي وكان يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول. نعم.
رفع اليدين
وأنا
جالس
وإلا إذا كبرت عند النهوض. أقول عند النهوض من التشهد يعني.
النهوض أنا جالس؟
لا، حالة النهوض. نعم.
أنا ناضي يا شيخ، أعتمد على الأرض.
نعم.
عند النهوض من التشهد يعتمد على الأرض.
يعتمد على الأرض في حالة النهوض يقعدوا، يعتمد على الأرض إلى أن يثبت قائم. يعتمد على الأرض وقام في حالة قيامة. يرضى إذا قام من التشهد فهو جالس. الحديث إذا قام من التشهد يعني في حالة
القيام. إذا قام نفس الحديث.
ويضعهما عن يديه على ركبتي مفرجتي الأصابع استحبابا، ويكره التطبيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع.
كذلك فإذا ركع يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويكره التطبيق كما يفعلون في أول الإسلام، كان في خبر ابن مسعود ثم نوه عن ذلك. والتطبيق صفته إذا ركعت تقول هكذا ثم تحط يديك بين ركبك وانت راكع. نعم.
وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. ويكون المصلي مستويا ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره فلا يرفع ولا يخفض. وروى ابن ماجه عن وابصة بن معبد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب الماء عليه لاستقر ويجابي مرفقيه عن جنبيه والمجزئ الانحناء
كذلك. يعني أنك إذا ركعت الركوع الكامل هو أنك تضع يديك على ركبتيك وتحني ظهرك ويكون رأسك محاذيا لظهرك ومشامتا له، أي لا تصوب رأسك ولا تخفض كما في حديث عائشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يصوب رأسه ولم يشخصه، يعني ما تنزله ولا ترفع، بل يكون رأسك مشامتا لظهرك ويكون ظهرك حالة الركوع مستوي كما في حديث وابصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو صب الماء على ظهره لاستقر، يعني تنبيها على أنه معتدل في ركوعه، لم يكن بعضه أرفع من بعض ولا بعض ظهره أخفض من بعض، رأسه مشامتا لظهره، هذا هو المعنى. والمجزي من الركوع هو مجرد وصول اليدين إلى الركبتين لمتوسط الخلقاء.
انحناء بحيث يمكن مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة أو قدم من غيره، ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة.
هذا هو المجزي في الركوع، هو الانحناء بحيث تصل يداك ركبتيك لمتوسط الخلقة أو خده لمن كان في يديه كسوف أو طول. وأما الذي يصلي جالس وقلنا أنه يومي بالركوع، يعني وهو يومي وهو يركع يعني بكل حال، فإذا كان يصلي جالس فالركوع في حقه هو مقابلة الأرض الذي أمامه، يعني وراء الكبر أدنى مقابلة، فإذا قابل بأن خفض ظهره وقابل وجهه بالأرض الذي وراء ركبته كان ذلك كافيا. نعم.
وتتمتها الكمال.
نعم.
ويقول راكعا سبحان ربي العظيم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقولها في ركوعه رواه مسلم وغيره، والاقتصار عليها أفضل، والواجب مرة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه للإمام عشر.
ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، فإن الله لما أنزل على رسول هذه الآية فسبح باسم ربك العظيم قال الرسول اجعلوها في ركوعكم، والشارع يقول هنا الأولى الاقتصار على سبحان ربي العظيم، والموفق يقول لو زاد وبحمد سبحان ربي العظيم وبحمد لا بأس، لكن جاء بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فهذا يدل على جواز أيضا في بعض الأحيان. نعم. هذا الركوع السجود
وقال أحمد جاء عن الحسن التسبيح التام سبع والوسط خمس وأدناه ثلاث ثم يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر السابق قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده مرتبا وجوبا لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك، قاله بالمبدع ومعنى سمع الله استجاب. ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك. وله قول اللهم ربنا ولك الحمد وبلا واو أفضل عكس ربنا ولك الحمد.
عكس ربنا لك الحمد.
لا ولك.
في قبرها وله قول اللهم ربنا ولك الحمد وبلا واو.
يعني يقول اللهم ربنا لك الحمد. الشرع اللي يقول هيقولنا أفضل من ربنا. اللهم ربنا ولك الحمد. لا في الآخر. يا خلاص.
ويقول مأموم في رفع ربنا ولك الحمد فقط لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمدا فقولوا ربنا ولك الحمد متفق عليه من حديث أبي هريرة. وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما.
كذلك يعني إذا رفع الإمام والمأموم والمنفرد رفعوا رؤوسهم من الركوع فإنهم يرفعون ويرفعون أيديهم، لكن قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا في حق الإمام والمنفرد. أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد. ورجح النووي أيضا أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده كما يقوله الإمام والمنفرد هذا، لكن معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذا نص لأن المأموم يقتصر على ربنا ولك الحمد. فقالوا ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، يقول الشارح هنا ملء السماوات وملء الأرض لو كان أجساما، ما المعنى؟ لو كان الحمد أجساما لملأ الأرض والسماوات، يعني يجعل الحمد أجساما على أن الملء لا يكون إلا جسم. فلا فتقول مثلا امتلأ كذا خيل أو جسم أو ما يكون إلا جسم، فنزل الحمد الذي هو معنى منزلة الأجسام حتى يقابل لفظة ملء، لأن الملء لا يكون إلا من جسم، هذا معنى. لكن نقيم رد هذا، رد هذا وقال لا، لا داعي إلى أن يقال لو كان أجساما فالحمد لا يكون أجساما، ولكن المعنى ملء كل شيء بحسبه، يعني لك الحمد ملء السماوات، يعني أحمدك حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض، بدون أن نحتاج إلى أن نقول لو كان أجساما، لأن ملء كل شيء بحسبك، كما تقول امتلأت الدار رجالا لا بأس، امتلأ البناء خيرا، كذلك تقول امتلأت الأذن من هذا الخبر، فالخبر مو جسم، والمعنى أن إذنك امتلأت امتلاء يتناسب مع هذا الخبر، إذ أن الخبر معنى والامتلاء معنى، وكما تقول امتلأت الورقة مثلا من الكلام أو امتلأت كتابا، فملء كل شيء بحسبه، فلا داعي إلى أن تفسر يفسر الحمد نابع لو كان أجساما. أشار إلى هذا المعنى في كتابه سفر الهجرتين وفي غالة اللفان من أظن. الحاصل أن قول لك ملء السماوات وملء الأرض وأنه لا داعي يا قول الشاعر لو كان أجساما. ملء السماوات والأهل الثناء والمجأهل يجوز ضمه على أنه خبر مبتدأ محذوف، يعني أنت أهل الثناء، ويجوز النصب أهل الثناء يعني على أنه منادى حذفت منه يا النداء، يعني يا أهل الثناء والحمد، يا أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجهد. وقالوا هذا يقول الإمام والمأموم، أما المأموم والمنفرد، أما المأموم فيقتصر على ربنا ولك الحمد فقط ولا يزيد، هذا عندهم، ولكن الصواب لا يجد لذي مانع أن يقول ملء السماوات ومن. فاقتصار المأموم على ربنا ولك الحمد يحتاج إلى دليل، لكنهم يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إنما أخبرهم بالواجب ولم يمنعهم من الزيادة، كما هو القول الآخر. أما المذهب فيقتصر على هذا. لو أما معنى ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد واللهم ربنا لك الحمد، فهو لو قال اللهم ربنا ولك الحمد قال الشارع وله أي للمأموم أو للإمام ونذر، يعني للإمام ونذر وله أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد وبلا واو أفضل، يعني لوجود الجلالة. فإذا وجدت الجلالة فلا داعي إلى الواو، يعني اللهم ربنا يا الله لك الحمد. فإذا ذهبت الجلالة بل يقول ربنا ولك الحمد، فالواو أولى لأن المعنى ربنا استجب ولك الحمد على ذلك. والذي ورد في هذا ثلاثة أنواع: ربنا ولك الحمد كما في حديث ابن عمر، ربنا لك الحمد بلا واو، اللهم ربنا لك الحمد بجمع الجلالة ولا وبلا واو. وابن قيم زعم في الهدي أنه لم يرد في البخاري ولم يرد الجمع بين الجلالة والواو، وأن الرسول لم يقل اللهم ربنا ولك الحمد، وإنما الذي جاء اللهم ربنا لك الحمد. لكن غلط ابن قيم بل هو في صحيح البخاري، وهو الجمع بين الجلالة وبين الواو، اللهم ربنا ولك الحمد.
ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا ولا يرفع يديه ساجدا على سبعة أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته ما فيه، لقول ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، أمر النبي ولا أمر النبي؟
إيش بعده؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم، ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، متفق عليه. ولابن عرف قطني عن عكرمة عن ابن مسعود مرفوعا.
عن ابن عباس المشهد عندي، عن ابن عباس.
والدار قطني عن عكرمة عن ابن مسعود مرفوعا.
كمل
شو؟ لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض.
ألا من عباس؟ من عباس؟ هم أصحاب من عباس، هم أصحاب مسعود. مسعود في سنة 32، ابن عباس 68.
ولا تجب مباشرة المصلي بشيء منها.
ثم يخر، يعني بعدما يرفع المصلي رأسه من الركوع قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا يرفع الجد منك الجد، كما في حديث أبي سعيد. عند ذلك يخر مكبرا ساجدا على الأعضاء السبعة ولا يرفع يديه لعدم وروده، وإن كان قال بعضهم أن يرفع يديه عند السجود كما قال ابن حزم، لكن لم يدل عليه دليل، فإن الدليل خاص برفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع من الركوع والقيام من التشهد الأول. ثم يخر مكبرا ساجدا على الأعضاء السبعة، لحديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، اليدين والركبتين الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، فهذه الأعضاء ولا بد من مباشرة هذه المصلى. فلو سجد ورفع رجلي من وراء اعتمد على ركبتيه ولكن أطراف قدميه لم تصل إلى الأرض لم تصح صلاته، أو أنه مثلا رفع يديه سجد جعل جبهته وأنفه وركبتيه وأطراف قدميه على الأرض إلا أن رفع يديه كذلك لم تصح صلاته، لأن السجود على الأعضاء السبع ركن من أركان الصلاة كما يأتي وكما يدل له حديث ابن عباس، ووقر النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ثم عند الهوى من القيام إلى الركوع إلى السجود يبدأ بانحطاط ركبتيه ثم يديه، لحديث أبي هريرة. وجاء في حديث واحد أنه وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. ولهذا اختلف حديث أبي هريرة مع حديث وائل بن حجر، ورجح جمع من العلماء أن فيه انقلاب، لأنه جاء الحديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، قال وليضع يديه قبل ركبتيه. قال ومعلوم أن البعير يضع وليضع يديه قبل ركبتيه، ومعلوم أن البعير يضع ركبتيه قبل يديه. فقالوا إن فيه الحديث انقلاب، والمقصود المسألة معروفة، والذي رجعه ابن القيم ورجعه جمع أنه يضع ركبتيه قبل يديه. هذا إن شغل، وإذا كان يشق عليك المسلم فلا بأس لو قدم يديه قبل ركبتيه. ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق بين ركبتيه، هذا في حالة السجود، لكن لا على وجه يؤذي من كان بجانبه، بل يجافي عضديه بحيث لا تلتصق بالجنبين، وكذلك يفرق بين الركبتين بحيث لا تلتصق هذه بالأخرى، ويرفع بطنه عن فخذيه، وهذا كله سنة.
ولا تجب مباشرة المصلى بشيء منها فتصح ولو سجد معها.
أحسن الله إليك.
وأما
ما زعمه العلامة ابن القيم رحمه الله فهو متعقب عليه عفى الله عنه. ابن القيم هذا اجتهاد، والاجتهاد اللي وصل إليه، ولكن الحديث صريح.
ولا يكون اجتهاد ابن القيم، لأن لم يظهر لنا ما يخالف كلام ابن القيم.
واليدين البعير دائم باتة بالأرض.
لكن أقول ما ظهر لنا ما يخالف كلام ابن القيم. لم يظهر لنا ما يخالف كلام ابن القيم، الذي نعرف أن الأحاديث وكما قال ابن القيم هذا، وكما قرره جمع من أهل العلم غير ابن القيم، إنهم كلهم قالوا على بهذا القول. نعم،
ورنا من باب على السبيل، إذا افترضنا صحة نقول يجوز هذا وهذا،
أما يعني هذا كل من باب الأولوية. ما نقول ترك الصلاة،
لا
المطلع شيء لا إيه تقول ولا ما نقوله، إذا قال المهم إذا قلنا بطلع شيء تقول ولا ما نقوله، أما ما دمنا نقول هذا يجوز وهذا يجوز إلا أن هذا من باب الأولى.
طيب، وإذا قلنا أن هذاك من باب الأولى ما
بيتحرك؟
إذا قلنا بالعكس
لا، أنا نقول وليضع ركبتيه قبل يديه، هذا هو الذي تميل إليه النفس، وهو الذي دلت عليه الأحاديث، وهو الذي رجحه جمع من العلماء، وهو الذي أيضا يخالف ما عليه البعير، لأنه الحد لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير.
هل الحديث
أطلعه وليضع يديه قبل ركبتيه؟ البعير يضع يديه، والمحشار المراد وليضع ركبتيه قبل يديه كما بحدي وعيد.
نعم. من كلام العرب قصة مناظرة العلقمة في علاقة مع عامل بن حكيم، يعني بعضهم يقولون الآن يا شيخ إن ركبتيه ضعيف يديه ولا يشتري وعلقمة في علاقة
مع تحكم مش ما يستطيعون عند الحديث يقول لا ركبتيه ما يبني يديه ركبتيه في الرجل.
كلام العرب لما تنافروا إلى الحاكم حاكم العرب الخزاري قال لهم أنتما كركبتي البعير تقومان معه وتقعان معه، هذا معروف أن رجلي أولا تقومان معه وتقعان
معه. أبي عبد الله عنك سراقة يقول نساخة قدم فرسي إلى ركبتي. سراقة هو بعربي إنها
نساخة يده الحالة ولا
لا يدي إلى ركبتي.
أي دليل نسخة؟ نعم نعم نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وكتبت بكل ما عنها ولكل واحد منا مندوحة أن يختار قولا بمرجح.
نعم.
ما واحد من الناس على الثاني. نقول بدأ.
ما في شأن.
مناقشة مع الشيء.
لا لا ما في شأن الله. ما في شأن الله. ما في شيء نبي. المهم الوضع ركبتين قبل اليدين. المهم وضع ركبتين. إسمع يا حسن. وضع ركبتين قبل اليدين هي التي جاءت بها الأحاديث.
إسمع.
وهي التي رجعها ابن القيم وغير ابن القيم، وهو الذي أيضا دل عليه لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، والعرب إنما تعرف الركبتين في الرجلين. أما ما ذكرته من قصة سواقة فهذا ما بها دلالة، من يقول إن الذي طاعت إيديها نزلت إيديها شاخت هذا على تقدير صحته، مع أن هذا من باب الأخبار وفي قصة الهجرة، ومعلوم ما يذكر فيه من طريق الأخبار ويذكر من طريق غير ما يذكر من طريق الأحكام. فالعلماء مسألة الأخبار يتساهلون بها ويذكرون بها حتى الموضوعات غير مسألة ما يتعلق بالأحكام. فالأحكام شيء ورواة الأخبار والمغازي والقصص شيء آخر. هم تساهلهم يعني
الباب ما
عليه حرج
عبد الله عنه، ونحن لا
نغلو
لا
ابن القيم
ولا ابن
تيمية. ما تشتغل
بيه
ما حد يعني ما حد
يعني والأعداء ينفذون إلينا من خلال هذا.
ما هذا يا رجال، ما عندنا هذا إلا الخير إن شاء الله. ما في هذا ولا في هذه مسائل، هذه مسائل علمية. هذه مسائل علمية بهذا العلماء والحق والحمد لله فيها واضح. والأعداء ما هم جايين في مسألة الركبتين واليدين، يجون في مسائل أخرى الخلاعة والدهارة والشبه. لو جاينا لهم جاينا لكون يضع يديه قبل رجليه قبل ركبه قبل سنة أولاد يشيد سمى بجل ذلك. ما حد معصوم، ما نقول ابن القيم أو ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب أو الإمام أحمد أو البخاري أنهم معصومين أبدا، وكل الله كل الله الحق في المجال يلحق ما في شيء. وابن القيم مثل ما أمس القريب البارح في درسنا قبل البارح قلنا أن غالب في ربنا ولك الحمد اللهم ربي، وغالب في اللهم صل على محمد، وغالب في أشياء كثيرة، واضطرب أيضا في مسألة وضع اليدين على الصدر أو على سرة اضطرب، وكلام في ألم وقع خالف ما قرر في البداية الفوائد، وهذا شيء معروف. أتمنى بنقول إنه معصوم، لكن ما نستطيع ما دام ظهرت الأدلة الآن أن نرد على ابن القيم إلا بدليل. فلو مثلا جمعت عنك الطرق طرق الحديث اللي انت تريده والآثار وكلام القيم ثم ناقشته سلمنا لك، سلمنا لك. أما مجرد الكلام أن نقول في القيم أنه معصوم أو نقول أن العالم الفلاني معصوم مقلد لا، لكن بس ما نستطيع أن نخطيه أو نخالفه أو مثلا وقد نخالف هذا الشيء إذا دل الدليل خرجنا على طول. لكن ما دام أن الدليل فيما يظهر أن مثل ما ذكره هو أسمع الله بك مثل ما ذكره رحمه الله فلا نستطيع إلا إذا جبت أدلة واضحة مقنعة.
أنا اخترت من أتى بأدلة، اخترت رأي من أتى بأدلة ورجحت ما ذهب إليه ولا حرج سلفا.
أنت اخترت ما نلومك، أنت اخترت من جاب الأدلة، احنا اخترنا من القيم واخترنا من القيم ورجحنا الذي ورجح.
ولا تجب مباشرة المصلى بشيء منها فتصح ولو
شك. الصواب ما بالشك انه يضع ركبتيه قبل يديه بلا شك، وهذا هو الذي تشهد له الأدلة بلا تردد.
ولو وضع يديه قدر ركعتي لا حرج، لكن هذا من باب الأفضل والأولوية. وجه أهل الحديث شيء معروف هذا كلام العرب.
الفقهاء
في روايات الحديث هم ما بالشك يريدون الخير، الفقهاء المذهب غير المذهب، لا يمكن أن أحد يريد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا أبدا، إنما تختلف المفاهيم، أو أنه لم يبلغهم الحديث، أو يظنون يسبون كلام لأحد أهل العلم ويتبعون من سبقهم يظنون أنه حديث وهو في الواقع ليس بحديث، ما هو حديث، لكنه معنوري هم لا يريدون مخالفة النصوص، هم يدورون النصوص، ولا أعتقد المسلم على وجه الأرض يريد مخالفة الحديث أبدا، بل إذا صح الحديث ولم يكن له معارض وكان واضح الدلالة ما أحد مخالف. وأكثر ما يقع خلاف بين العلماء في مسألة الحديث هل يشمل هذه المسألة وينطبق عليها أو لا ينطبق، هذا أكثر ما يقع خلاف.
الحديث
كان
رسول الله
صلى
الله
عليه وسلم يرفع يديه عند كل خطب ورقه، أليس في هذا حديث دلالة من الحسن وغيره من قال بركعتين بسم الله؟ طيب مرة لا يصح، لا ما يصح، هذا ذكر
ولا تجب مباشرة المصلى بشيء منها فتصح ولو سجد مع حائل بين الأعضاء ومصلى. قال البخاري في صحيحه قال الحسن كان القوم يسجدون على الإمامة ويقولون سواء إذا كان الحائل ليس من أعضاء سجوده.
قال ولا تجب مباشرة الأعضاء المصلى، بل لو كان هناك حائل لا بأس. مثاله لو كنت تصلي في صحراء مثلا في أيام البرد ودخلت يديك في بشتك حتى يديك حرارة الشمس أو برودة الأرض لكنها باشرت الأرض إلا أنه وضع حائل فلا بأس، هذا هو المعنى، لأن الصحابة كانوا يسجدون على عمائمهم، يعني يبسط الواحد عمامته ويسجد عليها وقاية من الحرارة.
فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه لم يجزئ.
فلو وضع بعض أعضائه على بعض لم يجزئ، لأن وضع يده اليمنى على يده اليسرى هكذا هذا لا يجوز، لا يجوز، لأنه لم يكن ساجدا على الأعضاء السبع. نعم.
ويكره ترك مباشرتها بلا عذر ويجزئ بعض كل عضو.
ويكره ترك مباشرة المصلى بلا عذر، وكذلك يجزي مباشرة المصلى ولو ببعض العضو، كما لو وضع بعض الجبك هكذا وضع الراحة ولكن الأصابع وصلت الأرض فإن ترجع إسلام، لأن يصدق عليه بأنه وضع يده.
ويجزئ بعض كل عضو وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه، فظاهر الخبر أنه يجزي ذكره في الشرح. وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزي
كذلك. ولو وضع على الأرض يديه لأن وضع ظهورهما على الأرض هكذا أو بعض قدميه فظاهر الخبر أنه يجزي، لأنه يصدق عليه بالسجود على سبعة الأرض.
ومن عجز بالجبهه لم يلزمه بغيرها.
ومن عجز عن السجود بالجبهه لم يلزمه بغيرها. لو قال مثلا ما يستطيع يسجد على جبهته بان يكون فيها العضو، ما نقول عاد ميل راسك وسجد لها هكذا، او ضع لحيتك محل وجه، او فمك على الارض وضع جبهتك، لا، لان المطلوب منه هو وضع جبهته على الارض.
ويومئ ما يمكنه،
ويومئ ما يمكنه اذا كان لا يستطيع ان يرسل جبهته الارض.
ويجعل الساجد عبديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وهما عن ساقيه ما لم يبذ جاره.
نعم.
ويفرق ركبتيه ورجليه واصابع رجليه ويوجهها الى القبلة، وله ان يعتمد بمرفقيه على فخذيه ان طال.
كذلك ويجافي عبديه عن جنبيه في حاله السجود كالغير في الركوع كما تقدم، ويرفع بطنه عن فخذيه في حاله السجود، ويفرق بين ركبتيه في حاله السجود، ويعقد أطراف أصابعه موجها بها إلى القبلة في حالة السجود. لكنه لا ينبغي أن يجابي عبديه على وجه يؤذي المصلي الذي بجانبه، بل على قدر ما تحصل به السنية بدون أن يؤذي من كان بجانبه بأن لا يضايقه.
ويفرق ركبتيه ورجليه وأصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة، ولو أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه وإن قال، ويقول بالسجود سبحان ربي الأعلى على ما تقدم في تسبيح الركوع.
وله أن يعتمد على ركبتيه إن طال السجود ويقول في سجود سبحان ربي الأعلى، لكن لا تمدى ركبته بالسجود إلا إذا طال السجود شكا عليه، ويقول سبحان رب الأعلى كما تقدم في الركوع الواجب مرة وأدنى الكرة ثلاث وأعلاه عشر. نعم.
ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا، ويجلس مفترشا يسرى عن يسرى رجليه ناصبا يمناه، ويخرجها من تحت ويثني أصابعها نحو القبلة، ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع.
ويسجد الثانية يسجد
ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا، ويجلس مفترشا يسرى عن يسرى رجليه ناصبا يمناه، ويخرجها من تحته، ويثني أصابعها نحو القبلة، ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع.
ثم إذا رفع المصلي رأسه من السجدة الأولى جلس مفترشا يسرى ناصبا يمنى موجها بأطراف أصابعه يمنى إلى القبلة، وواضعا يديه على فخذيه مظلومتي الأصابع كما يفعله في التشهد الأول سواء بسواء. نعم. هذه حالات المناكب والأكعبة لا تقدم، هذا بحالة السلوك إذا صرت بحالة القيامة. أما إذا سلم
ويقول بين السجدتين رب اغفر لي الواجب مرة والكمال ثلاث.
ويقول بين السجدتين رب اغفر لي الواجب مرة والكمال ثلاث، وهذا أيضا من المفردات رب اغفر لي. مذهب جمهور العلماء أن السنة وليس بواجب. نعم.
ويسجد السجدة الثانية الأولى فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيرهما، ثم يرفع من السجود مكبرا لائضا على صدور قدميه، ولا يجلس للاستراحة.
كذلك ويسجد الثانية كالسجدة الأولى، يفعل بالسجدة الثانية نظير ما فعله بالسجدة الأولى من انصاف سجوده على سبعة الأوى ومن المجابات وقول سبحان ربي الأعلى إلى غير ذلك مما تقدم، ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه. وقد بحث بعض العلماء في مسألة السجود لما كان المصلي يسجد سجدتين في كل ركعة، والركوع ليس إلا ركوعا واحدا، فقال بعضهم السجدة الأولى هي امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى حيث أمره بالسجود، ثم لما قام من السجدة الأولى وجلس سجد ثانية شكرا لله إذ وفقه بأن سجد السجدة الأولى ولم يكن كإبليس الذي أمر بالسجود فأبى. فالأولى امتثالا لأمر الله، والثانية شكرا لله إذ أعانه على أداء تلك السجدة الأولى. وفي إشارة إلى أنك خلقت من تراب، سجدت السجدة الأولى امتثالا لله، والثانية تنبيه بأن هذا مآلك وهذا هو أصل وجودك، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
لو قيل تعبد يعني
ولمن؟ ما
تعبد؟
إذا كان جاهل معلش أو ناسي، إذا كان متعمد، إذا كان متعمد تبطل صلاته، نعم، إذا كان متعمد، إذا كان جاهل فإن
ثم يرفع من السجود مكبرا ما عظم على صدور قدميه ولا يجلس للاستراحة.
لا بأس.
على الأليل. أما جلسته للاستراحة أنتم يقولون أعلم الناس بعائشة رضي الله عنها، ولم يكن يفعلها جلسة الاستراحة إلا بعدما كبر وبدن وكثر لحمه، فيجلسها للاستراحة لا لأنها سنة بل لأنه ثقل. هذا ما فعلها من باب أنها من سنن الصلاة، لأنه لم يكن يفعلها قبل ولم ينقله أنه كان يجلسها، وإنما فعلها أخيرا لما بدن وثقل وكثر لحمه، فجاء صار يجلس للاستراحة لا على وجه السنة والفضيلة بل على وجه طلب الراحة لأنه يشك عليه. هذا قوله، يقول كما حكت ذلك عنه عائشة رضي الله عنها. يعني
يشك
في المستحب يا أخي، لا أخي
والله
مرة
أقول
لو فعلها مرة أكبر كامرة، لا معروف أنه لم يفعلها، لكن أخي رفعها في شرق الكلاب. نحن
ملازم،
إذا كان وقت
مدنان وهو ملازم على هذه الجلسة، الله إمام ملك الهزم نوم يمكن أن يقام مجالك الله إمام
صح، لا ما يهمه إذا وشل له ويشل بواجب ومتابعة معهم إلا لا ما ينبغي ما دمت. المطلوبة من كل وجه، المتابعة أن أفعال المأمومين تقع عقب أفعال إمام، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا، فالفاء تقتضي الترتيب باتصال، وإذا رفع رأسه من السجود فارفعوا رؤوسكم كما ورد. قالوا إن الفاء هنا تقتضي الترتيب باتصال كما هو معروف في كتب النحو.
بين السجدتين
سجل كنت وياك فيها مرة.
الواجب الصلاة.
أنا الذي يسمع بس صار اختل عندي الآن. أقول الذي قلت وياك من شوية سؤال ورد على سؤال لا.
إذا تركها عليك الحياة، لكن إذا تركها عمدا المنهج تبقى صلاة، إذا تركها بالوجه.
نعم هذا هو الذي أنا أعلم
نعم.
معتمدا على ركبتي من سهول وإلا اعتمد بالأرض وفي الغنيا يكره أن يقدم إحدى رجليه.
وبالغنيا يكره أن يقدم إحدى رجليه، معناه يعني إذا كنت قائم في الصف قدمت اليمنى وليس في محلها أو اليسرى كذلك، أو يقول عبد القاضي يقول يكره ينبغي أن تكون رجليك متقابلة لا تتقدم هذه على الثانية. نعم عبد القادر الجلالي.
ويصلي الركعة الثانية كذلك أي كالأولى ما عدا التحريمة أي تكبيرة الإحرام والاستفتاح والتعود وتجديد النية فلا تشرع إلا في الأولى، لكن إن لم يتعود فيها يتعود في الثانية.
ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى سواء بسواء ما عدا التحريمة، فإن التحريمة خاص بالركعة الأولى والتكبيرة الثانية هذه تكبيرة انتقال ما هي تحريمة، ما عدا التحريمة والاستفتاح الركعة الثانية لا يستفتح، وإنما الاستفتاح خاص بالركعة الأولى مع التعليمة والاستفتاح والتعود أيضا هذا عندهم، من أن التعود خاص بالركعة الأولى. الثانية عندما تقرأ الحمد لله رب العالمين دون أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما هذا خاص بالركعة الأولى، ولكن هذا في نظر الظاهر أنه ما في مانع في مانع واشتعال حتى الركعة الثانية والتالية، لأن ابتدع القراءة من جديد، والله يقول فإذا قرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا هناك دليل يمنع من هذا. وهو الرواية الثانية أنا أحمد أيضا اختارها جمع من العلماء، ما عدا التحريمة والاستدعاء والتعود وتجديد النية، أي أنه لا يجدد نية جديدة في الركعة الثانية، بل نيته مبنية على النية مستصحبا للنية الأولى التي نواها عند تكبيرة الإحرام. فلا نقول إن كل ركعة تنوي أن هذه ثانية تنوي أن هذه ثالثة تنوي أنك انتهيت من الأولى وبدأت في ما يليها، لا يكفي استصحاب النية، إلا أنك ينبغي أن تكون ذاكرا لها، وإلا لو عجبت عن ذلك وهو مشترك في عبادته فيكفيه الاستصحاب. نعم في باب صلاة الجماعة الذي حتى المشروف إذا جاء والإمام راكع ولا أمكن كبر تكبيرة الإحرام ثم ركع يعني بدون تكبير، ألا يأتي أنه يجي عنده إذا كبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم ركع، والقول الآخر بل أفضل أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر ثانية تكبيرة الوجود، لكن بحث هذا يأتي باب صلاة الجماعة. نعم
لعن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة
الشيخ
لعن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة
الشيخ الرسول هو الدليل وهو المتبع وهو الواجب على التمسك بما قاله الرسول وما أمر به وما فعله.
جلسة الاستراحة
يقولون ما فعل الرسول إلا أخيرا، وعائشة يقولون أنها من أعلم الناس بالرسول وتقول إنما فعل في آخر حياته لما بدن وتقول وكثر لحم، لا أنه يفعلها سنة، هذا معنى ما يقولون عن عائشة وهي من أعلم الناس.
وسنة الدروس في التشهد الأول من جنس وتشهده ودعائه
الصلاة غيرها بإذن الله تعالى مبنية على التوحيد ويصير بأسوأ سباب الغيب عليه. وقيل أن أول أهل الدعاء وعند الدعاء وعند ذكر الله تعالى. والقول الآخر أن الإشارة بالسبابة خاصة عند قول أشهد أن لا إله إلا الله كلمة التوحيد لأنها لها الذي ورد. وأما إشارة الإشارة بأنقذ التحيات لله مثلا وعندهم ذكر الدعاء أو الجلالة فهذا هم يرون هذا القول لكن هذا يحتاج إلى دليل إن كان خاصة من الأدلة كان عنه وإلا بالمعروف في حديث ابن عمر الصحيحين أنه يشير بأسر السبابة عند قول أشهد أن لا إله إلا الله.
ويبسط أصحاب الأسرى محمومة إلى الخدمة ويقول
هل بس مجرد أو يرفعه تشير إلى الأسرى رفعه على وسط الكافي لما خطب الناس وعرض صلى الله عليه وسلم أو يرفعه كيف يعني في الآن لم يشير إلى إثبات العلم إنما يشير إلى التوحيد. أما الرسول ألم يستشهد الله عليه لما قال لهم ألا هل بالله قال من أمرك أقبل اللهم اشهد اللهم اشهد. كذلك ويقول التحيات لله جاء لأبي بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يضرب علينا التشهد السلام على الله بكتابه السلام على جبريل وميكائيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات إلى آخره. وهذا هو التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود. ومعنى التحيات هذا خلاف ما كانت العرب تحيي بها ملوكها ورؤساءها. العرب عندما يريدون ان يحيوا رؤساءهم نقول ابيك اللعن وضربوا بالاجر صباحا وضربوا بالعشق اي سنه هذه تحيه العرب لرؤسائهم. فالشريعة أبطلت هذا كله وقال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقال التحيات لله. ومعنى التحيات أي جميع التعظيمات لله من البقاء والدوام والتعظيم والملك والتصرف هذا معنى التحيات يعني العظمة والبقاء والدوام والملك كله لله لا شريك له في ذلك أنا التحيات لله.
والصلوات أن يقل أو الرحمة أو المعبود بها والعبادات كلها أو الأدعية.
والصلوات هي الصلوات الخمس يقول هي الدعوات والمعنى واحد. الصلوات الخمس هي مشتملة على الدعوات فهو يكبر المصلي يكبر تكبيرة الإحرام له دعاء إما دعاء عبادة أو دعاء مسألة. وقد تقدم لنا الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة وأن أحدهما مستلزم للثاني والثاني متضمن للآخر وهذا كله قد مضى بيانه. الصلوات أي الصلوات الخمس أو الدعوات فإنها لله وحده لا شريك له فلا يجوز لك أن تصلي لغيره ولا أن تدعو غيره بما لا يقدر عليه إلا هو. نعم هي هذا مسألة الرحمة هي وسيلة من صفاته سبحانه وتعالى وقد تقدم لنا في أول الكتاب
عند كلام السالف على أفضل المصطلحين محمد الحمد لله رب العالمين أفضل ما رأينا أفضل ما رأينا وصلى الله على أفضل المصطلحين محمد. قال السالف الصلاة من الله الرحمن ومن الملائكة ومن الملائكة ومن الملائكة الاستجابة. هنا أن تفسير الصلاة الرحمن غلط وأنه لا يسلم لهم ولا لغيره من أن الصلاة هي الرحمة كما تبدأ في أول كتاب. وقلنا أن القول المعتمد في تفسير الصلاة على الرسول إن ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى كما أتاه البخاري في صحيحه وأن الصلاة غير الرحمة فلا يتفسر الصلاة بالرحمة. فالله قد غير بينهما في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فعطف الرحمة على الصلوات يكتب المغايرة من لازم على أن الرحمة غير الصلاة لأن الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وذلك الصلاة تتأدى بأداء صلى الله عليه صلى الله على محمد والرحمة لا تتأدى بأداء فلا تكون رحم الله على محمد صلى الله معه ورحم معه فلا تتصلى رحم الله على محمد. إنما إذا كانت تشهد رحمة الله على زيد فلا بأس لكن باعتبار أن الصلاة تعد والرحمة تعد فلا تتعدى الرحمة بما تتعدى من الصلاة وسيكون رحمة الله تتعدى منك رحمة فلك صلاة الله فاختلف بالنسبة إلى التعدي وبالنسبة إلى أن الرحمة غير الصلاة كما في آية المسارب إليها فلهذا لا تفسر الصلاة بالرحمة لأن هذا بالنسبة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن القول الصحيح أن الصلاة على النبي تبشر بأنها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى لكن الصلاة هنا هي الصلوات الخمس المفروضة على العباد ليس هي أنها الملائكة تستغفر لبني آدم كما في الحديث وهو أن الإنسان إذا جاء إلى المسجد فالملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه لانه لا يزال في صلاه ما دام منتظرا للصلاه فالملائكه تصلي عليه بمعنى تستغفر له وتدعو له. الله الصلاه على غير النبي هي الخلاف بين اهل العلم لكن الذي رجعها الشيخ الاسلام ابن تيميه وغيره تجوز الصلاه على غير النبي ما لم تتخذ شعارا وما لم يخصص بها شخص بعينه فهذا لا بأس به ما لم تتخذ شعارا. أما إذا خصصت شخصا بعينه كعلي يقال لقول علي عليه السلام أو صلى الله عليه وسلم هذا فقط فإن هذا لم يأمر أو مثلا يقال لقول ابن صلى الله عليه وسلم كذلك لكن إذا نقل ولم تتخذ شعارا فلا مانع في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ابن ابي اوفار بسلمته قال اللهم صل على ال ابي اوفار قالوا هذا يدل على جواز الصلاه على غير النبي لكن ما لم تتخذ شعارا او تخصص بها شخص بعينه هذا هو راي
الكون. ختاما نسال الله تعالى ان ينفعنا بما سمعنا ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناته وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الأرقام التالية 2-0-9-0-5-0-0 أو 2-0-9-0-3-0-0 تحويله 141 142 ورقم الناسوخ هو 209-2-0-2 أو البريد الإلكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.